أعزائي المستمعين الكرام، موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حقائق كتابية هو: لتعرف إرادة الله أدرس الكتاب المقدس. نعم أعزائي المستمعين، الآب السماوي لا يحابي في توزيع أفضل هباته، ومن أفضل هباته لنا نحن البشر الكتاب المقدس. ولكن أليس من المؤسف أن هذا الكتاب كتاب مجهول إلى حد كبير، حتى من الكثيرين من أبناء الله، وهم يجهلونه لأنهم لا يفتحونه؟ وبالطبع لا يمكن أن نفوز بالإرشاد ما لم نعرف الكتاب المقدس، ما لم نأخذ وقتا فيه نقرأ الكتاب المقدس وندرسه ونتأمل فيه مصلين. قد يحتج البعض بأنهم لا يفهمونه عندما يقرؤونه، وهم لذلك يفضلون أن يقبلوا معناه كما يقوله لهم بعض الناس. إنما لا ننسى أن من عجائب الكتاب المقدس أن أي قلب باحث مخلص يستطيع أن يفهم حقائقه الأساسية. عزيزي المستمع، بعض من تعاليم الكتاب المقدس وفي مواضيع كثيرة يتكلم كلمة صريحة واضحة لمن يرغب في فهمه، وتقدم الوصايا العشر مثلا صالحا لهذه التعاليم الخاصة في الكتاب المقدس، وهي تلخص الشرائع الأخلاقية الأساسية في العهد القديم، وهي تقول صريحا أن أبناء الله لا يكون لهم آلهة أخرى، ولا يصنعون لهم تمثالا منحوتا، ولا يتخذون اسم الله باطلا، وأن يوم الرب يجب أن يحفظ مقدسا، وأن الوالدين يجب أن يكرموا، وينص صريحا بأنه من الخطأ بل إنه ضد إرادة الله لأي إنسان أن يقتل أو يزني أو يسرق أو يشهد شهادة زور أو يشتهي مال الغير. كثير من هذه المبادئ الرئيسية مثل القداسة والبر والمحبة والعدل والرحمة والإنصاف وإنكار النفس موجودة في كل الكتاب المقدس، إلا أنها وغيرها من المبادئ العامة ظاهرة بنوع خاص في حياة المسيح وتعاليمه، وقد اقتصر في تعليمه على إظهار هذه المبادئ والمثل العامة بنوع أخص. وهذا من الأسباب التي تجعل لتعاليمه قيمة ثابتة خالدة. نكتفي أعزائي المستمعين أن نشير هنا إلى حادثة واحدة في حياة يسوع. لقد جاء إليه ناموسي يمثل الفريسيين وسأله: يا معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فاقتبس يسوع وصيتين من العهد القديم في سفري التثنية واللاويين وأجابه: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. ثم أضاف قائلا: بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. فإذا فهمنا أن هذا يعني أن نحب الرب وأن نحب قريبنا من أي طبقة أو جنس يحتاج إلى محبتنا، وجدنا أن في هاتين الوصيتين ما يكفي لأن يتحدانا إلى نهاية سفرة الحياة كلها، وفيهما نجد المثل العليا التي تمنحنا الإرشاد في وقت اتخاذ قرار. أعزائي المستمعين، لا يعيننا الكتاب المقدس في معرفة إرادة الله بتعاليمه الخاصة ومبادئه العامة فقط، بل يعيننا أيضا بالتأثير العام الذي يطبعه على حياتنا ونحن ندرسه، فروحه يتغلغل في حياتنا ويسيطر عليها، فتستنير عقولنا وتنهض مشاعرنا وتتحرك إرادتنا لإطاعة قيادة الروح القدس. وهذا يعني ليس فقط أننا سنفهم إرادة الله بجلاء ووضوح، بل إننا سنزداد رغبة لعمل إرادته. غني عن القول أن الذين ينعمون بهذه البركات هم الذين يقرؤون الكتاب المقدس ويدرسونه بإمعان ويتأملون فيه بروح الصلاة. ومن المهم جدا أن ندرس بنوع خاص الأناجيل، فهي تتضمن سيرة حياة يسوع المسيح الذي أعلن الآب إعلانا كاملا، وبالتالي أعلن تماما الطريق التي يريدنا الآب أن نسلك فيها. فلنشبع أنفسنا بحياة المسيح وتعاليمه، ولنجعل روحه يسيطر على حياتنا. أعزائي المستمعين، إذا أردنا أن نجني الفائدة القصوى من درس الكتاب المقدس فلا ندرسه مستعجلين، فكم من أوقات يمسك بك ويلمسك عدد واحد معين من الكتاب المقدس. قف عندئذ وتأمل فيه، واجعل الحق الذي يعلنه لك هذا العدد يتخلل كيانك ويصبح جزءا خالدا في حياتك. إن الكتاب المقدس هو أعظم مصدر ملموس موضوعي لمعرفة طبيعة الله وإرادته، وهذا أساس سلطانه، فلا سلطان له مجردا عن الله. ويمكننا أن نقول بمعنى ما إن سلطان الكتاب المقدس لا يقوم في ذاته. بعبارة أخرى، ليست سلطة الكتاب المقدس مؤسسة أساسا على الصفحة المطبوعة، بل على إعلان الله الذي أوحى بالكلمات. وفي التحليل النهائي نجد أن سلطة الكتاب المقدس هي في المسيح الذي يعلنه أكثر منها في الصفحات التي تؤدي دور الإعلان، وهذا لا يقلل من سلطان الكتاب المقدس، بل بالأحرى يزيده جدا. فهل عرفت عزيزي المستمع إرادة الله لحياتك؟ فإن لم تعرفها بعد، أدرس الكتاب المقدس ولا تجعله يزين مكتبتك بوجوده. ولإلهنا نعطي كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.
والأن فين ما تكون يا ربي كلمتك سلطان، ازرع كلامك في القلوب وعلى اللسان، بمية حقيقة علينا فيض خلينا نقدر نستعيد كل العبيد.
اشتركوا.
فاكر قبل